فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل فيها يعني نفسه شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نزول القرآن في حادثة رجل يعد من الشرف له، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وافق الى ربي في ثلاث، اي ان اجتهاده كان على وفق الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وقد رضي بنو قريظه ان يحكم فيهم، فبعدما حكم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهذا كذلك مما ينتشر به اهل الجنان، ان تنزل فيه ايه تفصل في حكم من الاحكام، او ينزل او تنزل فيه ايه توافقه على اجتهاد منه. فسعد بن ابي وقاص كان ربع الاسلام، كان رابع رجل اسلم في يوم من الايام، لم يكن على وجه الارض الا اربعه كان منهم سعد بن ابي وقاص. فهو يقول: ان الله عز وجل انزل اربع ايات من القران في شانه. اول هذه الايات في وفي امه، وكان سعد بن ابي وقاص ابر الناس بامه، حتى كان يضرب المثل به حتى يقال أبر من سعد. فاستغلت أمه هذا البر وأرادته أن يكفر بدينه، وقالت: لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدينك، ألم تزعم أن دينك وصاك بوالديك؟ فأنا أمك وأنا آمرك. وكثير من الناس اليوم وان كان لا يامر ولده بالكفر لكن يامره بمعصيه الله، ويزعم ان طاعه الوالد فرض، وهذا الزعم خطا اذا قوبل بطاعه الله تبارك وتعالى. طاعه الوالد فرض نعم، وطاعه الام فرض نعم، اذا وافق الحق، إذا أمره بالحق فطاعته فرض مع قيد آخر وهو اسم طاعة. إذا طاعة الوالد أو الوالدة لا تكون فرضا على الولد إلا بقيدين: القيد الأول أن يأمر بمعروف، القيد الثاني أن يأمر بالاستطاعة، فإنه قد يأمر بمعروف ليس استطاعة الولد. الله تبارك وتعالى وضع الحرج عن هذه الأم، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا كان الله عز وجل وضع الحرج وهو فعال لما يريد عن العبد فيما لا يستطيع، فلا يجوز لأحد أن يأمره بقول بما هو دائم عن الاستطاعة. إذا إحنا لنوصل الأبناء حتى لا يقعوا في مخالفة الشرع، متى تطيع والدك وتكون الطاعة فرضا عليك؟ إذا أمرك بمعروف وأمرك بما في استطاعتك، أما فيما عدا ذلك فتسقط فرضية الأمر. فإذا أمرت بمعصية الله فلا تهم. أبو يقول له مثلا روح عند السجاد، أو مثلا يأمره أن هو يذهب إلى أي مكان فيه معاصي أو إلى آخره، لا يجوز للولد أبدا أن يوافق أباه على ذلك. قد يأمر ابن أن هو يحلق لحيته، لا يجوز ابدا للولد ان يطيع اباه في ذلك. لان امر الوالد مقابل اما بامر النبي صلى الله عليه وسلم او بامر الله عز وجل. واذا حصلت هذه المقابلة فطاعة الله أفضل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل. حصل تناجح أو تعارض الطاعات فلا شك أن طاعة الله ورسوله أفضل. في هذه الحالة لا يجوز للوالد أن يطيع. طيب في الحكومة للخروج يخرج، إذا طردته من البيت لا يبقى في البيت، لأنه لو بقي في البيت لكان عاطيا وخرج البيت يخرج روح دور على أي مكان، وليعتبر نفسه يتيما، إن الوالد الذي يأمر ولده بمعصية الله كان يتيم، بل ربما اليتيم يكون أحسن حالا منه، ربما يجد من يحنو عليه ويشفق عليه أنه يتيم. لما الأب الذي يأمر أولاده بمعصية الله فرط فيما أمره الله به، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ده يرميه في النار، هذا يرميه في النار في الوقت الذي أمره الله عز وجل أن يصون ولده وأن يؤدبه وأن يعلمه وأن يجذبه النار، لا هو يحدث في النار. فمثل هذا الوالد لا يكون أمينا على ولده. فهنا سعد بن أبي وقاص أمه تأمره بالكفر، فإحنا الحمد لله ما أظن والدا يأمر ولده بالكفر، مثلا أخف أو يقول بمعاصي نعم، لكن لا يأمره بالكفر. فسعد بن أبي وقاص أبدا، فقالت لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال يا قاتل أمك، بدل ما كان يقال أضر من سعد يبقى أقتل من سعد، فرقيب أقضيها على مدار الزمان إن سعد بن أبي وقاص قتل أمك. فقال يا أم والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت به. هذا فيه رواية تاريخ مسلم. فكلي أو دعي، طبعا الناس ممتنعة من الأكل، وفي رواية شعبة عند مسلم برضو عن دماغ النحر قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا أو أوجروا بالطعام، يعني إذا كانوا عصايا كده يفتحوا بقها أشربوا يحطون الأكل أحسن أكلهم من قلة الأكل. فبعد ما سعد بن أبي وقاص قال هذا الكلام وقال لها لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا يعني بالموز البطيخ ما كفرت به، كلي أو دعي. فكانت طبعا مسألة برضو كلها من الأوراق جاي يضرب على الطعام، يفضل يضرب على الطعام لحد ما خلاص كان يوقع الحلو، فكان كلها من الأوراق، كان يسيب لحد ما خلاص هيغلب ويقول له خلاص طلباتك، ويديله بوق المية يديله كوباية عصير بتاع لحد ما يسد أنفاسه ثاني وبعدين يعمل إغراق ثاني وهكذا. فكانت كلها إيه؟ مناورة. والعاقل أو الإنسان العاقل هو الذي يمكن كل المناورة. كثير جدا من التصرفات والتهديدات الواقعة بين البشر بيكون داخلة في باب المناورات وليس في باب التهديد الحقيقي. فالإنسان إذا أحسن المناورة يمكن أن ينجو بكثير من الشر. فهو لما قال له هذا الكلام ويأتت من كفره أكل، فأنزل الله عز وجل ولقد وفينا الإنسان لوالديه حسنا، فعتب الله عز وجل على سعد في هذه الآية أنه قال هذا الكلام الشديد، فقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلامه بهذا العتاب الرقيب كلمة صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني تشكي ذاتك وتهت كلي أو تفضل نفس الحلم. طب الكلمة دي لابنها ايه؟ ما لهاش أي نفس إنك تقول له قل عنك مكان. طب تقولها ليه؟ لا، ليس هذا من المصاحبة بالمعروف، هو يطلبك بالكفر لا بس، ولكن قل اللفظ الجيد، كلمة الكلام جيد، لا تكفر لا تطعه في هذا الجهاد اللي هو بينك وبينه، لازم قل قولا رقيقا. يبقى اذا الوالد اذا امر ولده بمعصيه الله فلا يجوز للولد ان يسبه او يشتمه او يتهمه برقه الدين ولا بالنفاق ولا بالفسق ولا العصيان ولا كلامه، ولا يطيعه فيما امر، ولكن لا يخاطبه الا باللفظ المحمود. ولكن الايه هنا ربنا تبارك وتعالى يقول وان جاهدك على ان تشرك به، يعني مش بيدعوه للكفر بل دليل نهار شكاك مع فكر ويستخدم عن طريق الطريق. طب هديك كذا، طب هنعك من كذا، كل ده هو عمل ايه جاهد معك اليد. الله عز وجل قال لا تطعه وكذبه كلام الدين. خلاص احنا نتعلم من هذا السبب ادب الخطاب، ادب الخطاب الواجب. لو وصل الامر الى انه يامرك بالكفر لا يجوز ان تستخدم اللفظ القوي معه، فلتستخدم اللفظ الجيد معه، ولكن لا تطعه فيما امرك به لا من الكفر والكفران ولا من الاثم. الواقعه الثانيه والتي حدثت كلمه بالخاصه نزلت فيها آية، قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة. الكلام ده كان في يوم بدر، وكان ورد في مسند الإمام أحمد قال سعد بن أبي وقاص قتل أخي عمير في يوم بدر، وكان سعد يحبه، وفي هذه الغزوة قتل سعد سعيد بن العاص وأخذ سيفه، وكان سيف سعيد بن العاص سيفا عظيما ماضيا اسمه كان يسميه ذل كثيفة، كان يسميه ذل ايه؟ ذل كثيفة، زي ايه؟ ذو الفقار، تعرفين سيف ذو الفقار؟ ها؟ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحب ان يسمي كل حاجة، كان يسمي الذات وكان يسمي العصا زي ما احنا النهارده نقول العداد بقى والجحش وجع عزيز مثلا بعد اعتذار الابن، يعني ما نقصدش ان احنا ننحاز، لكن كل حاجه كان لسه حصل يسميه، فكان يسمي سيفه ذا البطل. فبرضه كان سعيد العاص سمي سيفه ذا الكتيبه لانه طويل وعريض، وكان بيهدد بيه، كان يهدد بيه اسمه. فلما قتل سعد سعيد بن العاص واصاب هذا السيف الشهير اراد ان يحوزه، لان من قتل قتيلا فله سلبه، له سلبه لكل ما يملك. الكلام ده جاء متاخر بعد الجزء الثاني. فسعد بن العاص لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اعطني هذا السيف الدهون يعني. قال له رده من حيث اخذته. فسعد مضى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له القه في القبض، القبض اللي هو المكان الذي تجمع فيه الغداء. وهو ماشي ركبه من الغرب ما لا يعلمه الا الله من قتل اخيه واخذ سلمه. فلما وصل للقبض وعمل يقلب في السيف والكلام ده فصعبان عليه في السيف، وبعدين بعد ما رجع الغنائم يروح لواحد ثاني حاجه، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني هذا السيف. قال سعد فشد لي صوته، شد لي صوته يعني زعق فيه ورفع صوته وهو يكلمه رده من حيث اخذته. فلما رجع وهو لسه هيجيب القبض نزلت الايه يسالونك عن الامثال قل الأمثال لله والرسول. فناداه فقال إنه ليس لي ولا لك، خلاص، لكن لأن الأمثال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فله الحق أن يهب من يشاء ما يشاء. فرأى الأمثال جعلته في التقديم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيقول لا، انما اذا ما عجبوش الكلام يسكت، كما في حديث انس في صحيح مسلم في غزوة حنين قتل أبو قتادة 20 نفسا وأخذ أسلابه جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة قال من قتل قتيلا فله ثلاثة. فطبعا ده برضه حمل الايه؟ حمل برضه الناس اللي هم يشدوا حيلهم، انت اللي زي ما احنا بنعرف بنرفض الايه؟ الامثال بالالف. نقول لك القطعه بجنيه. عايز تنفض النهارده عايز تشرب مال السنه. طالما انت ربط الامثال بالالف بيحكم ان يجي لي يكون في الشغل جاي. انما يقول له بقى في الشهر هتاخد كذا الكفار عام والموظفين والكلام ده تاخد فيك جنيه فيك جنيه يروح يقصر بقى كل الناس ونعمل اي حاجه او يروح يدور او ما يعملش ورك يا جماعه في الشام فيروح يليك يعمل خط كتير ولا حاجه لان اصل الشرع ياخد فلوس. القطاع الخاص ناجح عن القطاع العام، القطاع العام كتيره في السنه في 100 مليون و 200 مليون. واللي يعتبر فيه من المكاسب يعني يفضل هيكله موجود حتى لو الناس لقيته وصاب يقول لك فيه من المكاسب استوى والقطاع العام بدا ان يبطل. كان خاص قطعنا ليه شراكة الإنتاج لاجل. أنت بتشتغل بالقطعة، القطعة بعد كده تستقل أو تكسب. كذلك يعني في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من قتل قتيلا فله سلبه، فأبو قتادة الأنصاري أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قتل 20 نفسا في هذا اليوم. أبو قتادة قتل رجلا وكان الرجل ده ذو سند جيد. فقال يعني هو منها يبلغ فانشغل في ملاحقه المشركين على كتب لما يرجع للقتيل ده هو يلاقي السنه بتاعه يبلغ. فلما رجع للقتيل لقى ان في واحد اشهره فعاش في القتيل ده السن. فقال يا رسول الله اني قتلت القتيل فانظر من اخذ سلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ سلم هذا القتيل؟ فقال له اعطنيه يا رسول الله وارضيه. كان تصرف ابو قتاده رضيت اي حاجه بس وسجل الايه؟ وسجل اللي انا خدته من الله. فعمر بن الخطاب ما عندوش كلام. قال لا والله لا يفيئها الله على اسد من اسده ثم تاخذها. اسد من اسده وابو قتاده. يقول انا رضي الله عنه الشاهد يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسال شيئا فيقول له كذا اما ان يعطي وان ما عجبوش المساله يسال وخلاص ما عرفوا لا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبوش المساله يسال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعطنيه ورضيه سكت. فعمر بن الخطاب لما قال هذه المقاله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمره. فكان القصد حديث ان كان براه وكمان اخو عمير قتل فاجتمعت المصيبتان عليه. فلما نزلت هذه الايه قال خذ وكان لا يسال شيئا فيقول لا. ويعني في الروايه قال قلت نزلني هذا السيف فانا من قد علمت حاله اي من السبت الى الاسلام ومن التكاثر في مصر في هذا الدين ومن الفقر ايضا. يعني هو اجتمع عليه الشجاعه وايضا خدم الهجره وايضا حاجته الى هذا السيف. فالنبي عليه الصلاه والسلام لانه لم يؤمر قبل ما تنزل هذه الايه أن يتصرف في الأمثال فيعطي أحدا شيئا بعينه حتى يقتل الغنائم فقال رده من حيث أخذت. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الألفين. مرض سعد كان في حجة الوداع وكان في مكة. وكان سعد بن أبي وقاص خائفا غاية الخوف أن يموت في مكة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعدا فقوله أنه مات في مكة، ولا حكم خاص للمهاجرين. ولذلك حرم على المهاجرين أن ينفذوا في مكة بعد الحج إلا 3 أيام. في مهاجر يهاجر من مكة إلى المدينة يرخص له يرجع إلى مكة ثانية، محرم عليه، ممنوع. يبقى هو لما يرجع إلى مكانه بيحج له 3 أيام فقط في مكة، بعد كده ما يصلش في مكة فقط بعيد. ليه؟ لأنهم لما خرجوا من مكة خرجوا منها لله، فلا يجوز أن يرجع فيما احتسبه لله عز وجل. هذا من خلق اللئام، واحد يقول هذا لله وبعدين يرجع فيه، هذا من خلق اللئام. الأول ما تقول هذا لله المفترض أنك أنت أخذت أجر من الله، فإيه معنى ترجع؟ وده معنى الاحتساب برضه، لأن في بعض الناس مش فاهم يعني إيه يحتسب. يحتسب يعني أخرج القضية كلها وجعلها لله، باع المسألة. فلا يحل بعد أن تعقد البيعة إنك أنت ترد وتبيع له حساب، وقد عقد الصفقة كما حدث لابن عمر رضي الله عنه لما سطى بعض الخواج على ناقة له، وجاء الغلام بتاعه وهو في المسجد قال له يا جماعه الخواج هم معدين خدوا الغلام. فابن عمر قال هي في سبيل الله. هو قعد المسجد شويه كده، واحد جاء قال له يا ابن عمر ان ناقتك الفلانيه برضه كان مسميها كان لها شأن يعني تباع في السوق مع فلان. فخرج قام كده على عينه وخرج حط بس رجل بره المسجد وبعدين قال ايه استغفر الله. قلت هي في سبيل الله وانا رجع ثاني. فهو في سبيل الله او تحتسبها يعني خلاص تجعل الامر على هذا الحد. فهذا لما خرجوا مهاجرين الى الله ورسوله خرجوا تاركين ديارهم واموالهم وراءهم حتى تمضي هجرتهم ويقدرون عليها عند الله عز وجل، يبقى لا يرجع احد في هذا العقد. فيرجع في مكة ثاني. فكان ثاني وقفت في حتة حتة وداع ومرض ما تقبله سعد بن قوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه الباري. لكن الباري سعد بن قولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا في مكة، فخايف يكون في مكة. فأن يا رسول الله أمل خلف أصحابي، يعني أنا حضر وراءه ما حيث وأنا اللي حضر. قال إنك أن تخلف خلف أصحابي فعسى الله أن يدفع بك أقواما وأن يضر بك آخرين. فهو المرض الآن كان يحدث ولو في حديث رواه الشيخان في خصوص هذه الواقعة أكثر تفصيلا منها. وما كان يوجد بيت واحد في هذه الأثناء دور واحد، وكان له مال كثير. في مسند البزار قال سعد يا رسول الله مالي غير شعرة واحدة، مالي غير شعرة واحدة. البزار فسر الشعر بالبدن. قال مالي غير شعرة واحدة أي ليس لي إلا ابنة واحدة. فأحب أن يعطيها نصف، فيعطيها أن هو يخرج المال كله، ما يعطي من شيء. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في النصف، قال مكتوب لا، قال لا، قال في النصف، قال لا، قال الثلث، قال نعم، والثلث كثير. فجاز الثلث بعد ذلك. وكان ابن عباس كما في الصحيح قال رديت لو ان الناس غضوا من الثلث ايضا. اساس الثلث كثير. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله انك انتظر ورثه الاغنياء خير من ان تظهر معالا انك تكون. ثم أخيرا قال أتيت على نفر من المهاجرين والأنصار قالوا تعالى نطعمك طعاما ونسقيك خمرا. قال وذلك قبل أن تحرر القمر. وهذا البيان مع أننا لا نحتاج إلى مثله من سعد بن أبي وقاص، لكن لابد منه حتى لا يتعلق بعض الناس به، لأن هو إذا ذكرنا هذه العبارة لابد أن نقدرها نحن. لأن يستحيل على مثل سعد أو غيره بعد الآن يستحيل القمر يشرب خمر، وهذا لا يكن موجود في الجيل الأول بحمد الله أبدا. سيادة الأهل في ممكن حتى يرتكب في مسألة مستحيل إلا أن يتأول ويقبل التأويل كما حدث لبعض الصحابة فيما تعلق بهذه الآية، إنما الخمر والميسر والمنصب والدم يسر. فبعد ما ذهب رفض بستان فلو ما شميل رفعه وجدت الخمر كده كانوا شربوا وبعدين سمعوا يعني دماغهم تاني. فبدأ بعض الناس في الحالة دي يتكلموا بكلام في قضية كبيرة، المهاجرين أفضل ولا الأنصار أفضل؟ فكان هذا الوقت يقول إيه إن المهاجرين أفضل من الأنصار، فواحد أنظره شمروه كده نعم أن فتح له إيه؟ فتح له مناحيه. فذهب سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة وقد فجر أنفه، فجر أنفه يعني اتطبق كده إيه؟ هش يعني وسال منه الدم. فلم يبرح حتى نزل تحريم الخمر تحريما نهائيا، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريح السم من عمل الشيطان فاجتنبوه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واحدث عن الحديث اوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرقوا أفئدة ولقد بعثنا لهم الحنيفية السمحة فحالة للشباب وقال من شوف. هذا حديث قوي.